بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نقول أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن يوضح ويبين أن من عمل صالحا وأراد بذلك عرضا من أعراض الدنيا كالمال والجاه وغير ذلك فقد وقع في الأمر المحرم. وقد يكون شرك أكبر، قد يكون أصغر، قد يكون محرم، قد يكون مباح، ولكن الأصل في ذلك أن نقول أنه يكون في الأمر المحرم على ما سنذكره بإذن الله. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك، أي الأصغر، وقد يكون أكبر، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قوله إرادة أي بمعنى أنه نوى بذلك وقصد غرض من أغراض الدنيا، والدنيا هي نقيض الآخرة، أي أنه يعمل عملا صالحا من صلاة أو صيام أو أذان أو إمامة أو جهاد وغير ذلك، ويريد بذلك عرض من أعراض الدنيا كالمال أو الجاه أو غير ذلك من أغراض الدنيا. قد يقول قائل: الباب السابق وهو باب الرياء، وذلك أن الإنسان يعمل الطاعة لغرض من أغراض الدنيا، وهي منزلة قيام المنزلة في قلوب العباد، وهذا أيضا يريد عرض من أعراض الدنيا كالمال وغيره، فما الفرق بين البابين؟ قيل هما بمعنى واحد، ولكن فرق بينهما المصنف رحمه الله تعالى لقصد، وهو أن الأول أراد قيام المنزلة في قلوب العباد، والثاني أراد غرض من أغراض الدنيا كالمال والجاه. وقيل بينهما فرق، فالأول يريد قيام الناس أو قيامه في قلوب الناس من تعظيم ومدح وثناء، أما هذا الذي يعمل لأجل الدنيا أو يعمل لأجل مصلحة دنيوي كمال وجاه، فإنما يريد أمرا محسوسا كالمال والجاه. ولكن عند التأمل نقول أنهما بينهما عموم وخصوص، فالذي يعمل لأجل الرياء هو يريد غرض من أغراض الدنيا كقيامه في قلوب العباد فيعظمونه ويعطونه المناصب وغير ذلك، ولكن يفرق بينهما أن الأول في الأغلب يريد الشيء المعنوي، المدح والثناء أو الخوف من المذمة، وحب أن يكون له تعظيم في قلوب الناس، وهذا الآخر يريد بذلك غرض من أغراض الدنيا في الأغلب كالمال والجاه وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله. أي عمل؟ أي الصالحات كالصيام والصلاة والذكر والدعوة والجهاد الأمر بالمعروف وغير ذلك من الأعمال الدنيا، أي غرض من أغراض الدنيا. فقد يكون هذا العمل يريد به المدح والثناء، فهذا غرض من أغراض الدنيا، وقد يكون فيه طلب المنزلة في قلوب العباد، وقد يكون خوف المذمة، يعمل بذلك يتصدق حتى لا يقال بأنه بخيل، وقد يكون لطلب المال أو الجاه أو الرئاسة أو غير ذلك، فهو يتكلم أو يعمل الطاعات أو يأمر بالمعروف حتى ينال منصبا دنيويا في ذلك، فإننا نقول أن هذا الرجل ممن يعمل لأجل الدنيا. ولكن حكم هذه الأعمال، نقول العمل لأجل الدنيا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون العمل في أصل الدين، أصل من أصول الدين، كمن يقول لا إله إلا الله أو يدخل في هذا الدين أو يصلي لأجل غرض من أغراض الدنيا، فهذا نقول أنه شرك أكبر. النوع الثاني أن لا يكون بأصل الدين، وإنما يكون بعبادة من العبادات كالأذان والإمامة والصدقة والجهاد وغير ذلك من الأمور، فهذا فيه تفصيل. إن كان القصد لله ولكن عرض عليه هذا الأمر وخطر في قلبه فسعى له، فإنه ينقص من أجره بقدر ذلك الأمر. النوع الثاني أن يكون قصده لله عز وجل وغرض من أغراض الدنيا، أي كلاهما، وإن كان هذا الأمر قد يصعب تمثيله في ذلك، ولكن نذكره أنه إذا استوى الأمران لله وللدنيا فهو لا يقدم حب الله ولا يقدم الدنيا، بمعنى أنهم يستويان، فإننا نقول أن هذا العمل مردود وليس له إلا ما نوى. الثالث أن يكون العمل أصله لله، أصله لغير الله، أي بمعنى أنه عمل هذا العمل الصالح إنما لغرض من أغراض الدنيا، فهذا أمر محرم إن كان هذا العمل من العبادات الخاصة أو العبادات التي تكون لله عز وجل عبادة خاصة أو عبادة ذاتية لا تكون متعدية، وإنما هي عبادة خاصة كالصلاة والصيام وغير ذلك، فإننا نقول أن من قدم هذا الأمر فإنه يقع في الشرك بالله عز وجل، وهذا شرك أصغر. أما إذا كان في أصل الدين فإنه يكون شرك أكبر. طيب، نذكر على ذلك أمثلة. شخص ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل، إن كان قصده في الجهاد رفع راية لا إله إلا الله، لا يريد غرضا من أغراض الدنيا، ولم يخطر بباله ولم يفكر في ذلك ولم يصب من الدنيا شيء، فإننا نقول أن عمله بذلك يكون خالص وأجره كامل. النوع الثاني، القسم الثاني، أن يذهب لقصد الجهاد وقصد طلب الغنيمة، هو يريد رفع راية لا إله إلا الله ولكن في قلبه شيء من طلب غرض من أغراض الدنيا، فإننا نقول أنه ينقص من أجره بقدر ما تتخلف فيه النية، فإن أصاب مغنما فإنه ينقص من أجره الشيء الكثير. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله ثم تصيب مغنما إلا تعجلوا كم؟ ثلثي أجرهم، مو الثلث ولا النصف وإنما ثلثي أجرهم في ذلك. ما من غازية تغزو في سبيل الله، شوف قوله في سبيل الله دليل على أنه العمل لله، ولكنه وقع شيء من أغراض الدنيا لهم فأصابوا مغنما، كانت النتيجة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، أي نقص من أجرهم في الآخرة فأكلوه في الدنيا. النوع الصورة الثالثة في ذلك: من ذهب للجهاد لا يريد بذلك إلا طلب الغنيمة، فإننا نقول أن عمله ذلك ليس له إلا ما نوى من ذلك، ويقع في الأمر المحرم، بل هو يعد من جملة الشرك بالله عز وجل. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، مع أنه هجرة ولكنه لغرض من أغراض الدنيا، قدم غرض من أغراض الدنيا، فإننا نقول ليس له من أجره إلا ما نوى. ومثل ذلك بقية الأعمال المتعدية كالأذان والإمامة وغير ذلك، نطبق عليها ما ذكرنا. وعلى ذلك من أمم الناس ولم يأخذ مالا، أو درس الناس ولم يأخذ مالا، أو أمر بالمعروف ولم يأخذ مالا، أو أذن ولم يأخذ مالا، فإننا نقول أن أجره يكون كامل في ذلك. أما إذا أخذ المال فإنه ينقص من أجره بقدر أخذه للمال، أما إن كان قصده من ذلك المال فقط فإننا نقول أن عمله بذلك يقع أو يكون من جملة الشرك بالله عز وجل. ولا يعني ذلك إخوة الكرام أن الإنسان يترك الإمامة أو يترك الأذان أو يترك التدريس، لا، ولكن المقصد بذلك أن الإنسان يراجع نيته في ذلك وينوي بذلك النية الطيبة. الإنسان أحيانا يضطر إلى أخذ المال، فنقول أن هذا خاصة الإمام مثلا والمؤذن، نقول أن هذا رزق من بيت المال، فإذا أخذه الإنسان لا حرج عليه، ولكن لا يكون همه الأكبر هو أخذ المال، لأنه ينقص من أجره بقدر أخذه من المال. وأكرر أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بنيته، ولا يعني ذلك أن الإنسان يترك الإمامة أو الأذان أو غير ذلك، لأن من الناس من يكون مضطر لأخذ هذا المال فيقول: إما أن أخذ المال أو أن أشتغل بالدنيا، من البيع والشراء وغير ذلك، ويترتب على ذلك أنه أحيانا يترك الدعوة، يترك الأمر بالمعروف، يتخلف عن الصلاة، يتأخر عن الصلاة لاشتغاله بطلب الدنيا. فإننا نقول كون الإنسان يكون إماما أو مؤذنا ويعالج نيته في ذلك ويأخذ من بيت المال الرزق، فإنه أفضل من أن يترك الإمامة أو الأذان ويشتغل بغرض من أغراض الدنيا من البيع والشراء، فيتعطل أو تتعطل منافعه من الدعوة والأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو غير ذلك من الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ثم قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قد يقول قائل: هل كل من عمل لأجل الدنيا يوفى إليها، يعطى أجره بذلك في الدنيا كاملة؟ يعني من تاجر فإنه يعطى التجارة ولا يكون خاسرا أبدا في ذلك؟ الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، فهي عامة، ولكن نقول أن هذه مقيدة بالآية الأخرى، وهي قوله: لمن نريد، لقوله تعالى: من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني من أراد الله عز وجل أن يغنيه أغناه، ومن أراد أن يعطيه أعطاه، ومن أراد أن يمنع منه خير الدنيا فإنه يمنع. لذلك نشاهد من الناس الكافرين من هم أفقر الناس، وبهم من الأمراض والأوجاع والهموم والغموم وغير ذلك، مع أنهم يطلبون الدنيا ولم تؤت لهم الدنيا. فنقول أن هذه الآية عامة تقيد بالآية الأخرى بقوله تعالى: لمن نريد، يعني من أراد الله أن يفتح له هذه الدنيا فإنه يعطى في ذلك. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. قوله تعس، التعاسة هي ضد السعادة، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى شقي في الدنيا وشقي في الآخرة. وقوله عبد الدينار أي بمعنى أنه ترك طاعة الله عز وجل إلى أن كان عبدا للدينار، ولا يصلي له ولا يصوم له، وإنما عظمه كتعظيم الله فأصبح عبدا له. ومثل ذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهؤلاء ممن عظم الدنيا، عظم الذهب والفضة، عظم الأقمشة والثياب، عظم غرض من أغراض الدنيا. فكل من عظم الدنيا فترك الطاعة فهو عبد لها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه: إن أعطي رضي، إن أعطاه الله من هذه الدنيا فأغناه، رضي بهذه الدنيا وفرح بهذه الدنيا وظن أن الله عز وجل قد رضي عنه، وإن لم يعط سخط، أي سخط على ربه وسخط على الناس وسخط من هذه الدنيا. ثم قال: تعس وانتكس. هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمرض ويشقى وينتكس مرة بعد مرة في هذا المرض. ثم قال: وإذا شيك فلن تقش. هذا الدعاء أيضا أنه إذا أصابه شوك فإنه لا يستطيع إخراجه، أو يقال بأنه كناية عن أن هذا الرجل يشتغل بالدنيا فلا يستطيع أن يخرج هذه الشوكة لأنه مشتغل بالدينار والدرهم والخميصة والخميلة في ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف العبد المؤمن: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. طوبى لعبد، طوبى شجرة في الجنة، أو أن يقال طوبى أي طاب حاله لمن كانت هذه حاله، وهي أنه آخذ بعنان فرسه، أي أنه في جهاد وفي سبيل الله عز وجل قاتل الكافرين. وقوله في سبيل الله إشارة إلى أن أخذ هذا الرجل لفرسه لا لغرض من أغراض الدنيا، لا لمسابقة، مسابقة الخيل أو غير ذلك، وإنما لغرض من أغراض الآخرة، وهو أنه يقاتل في سبيل الله. وقوله في سبيل الله يخرج من يقاتل وطنية، أو يقاتل شجاعة، أو يقاتل حمية، وإنما في سبيل الله أي لأجل الله، أي مخرج إلا لأجل الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل: أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي أنه مشغول في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا ينظر إلى المناصب، هو في المقدمة أو في المؤخرة، أين يوضع يكون بذلك أمينا، ولا يطالب المناصب أن يكون في المقدمة، وإن كان في المقدمة قام بها حق القيام، وإن كان في الحراسة قام بها حق القيام، وكذلك إن كان في الساقة أيضا قام بها حق القيام، إن استأذن لم يؤذن له، أي بمعنى أنه ليس له مكانة ولا منزل في قلوب الناس. لماذا؟ لأن عمله إنما هو خالص لوجه الله عز وجل، وإن شفع لم يشفع، أي لم تقبل شفاعته، لأنه لم يسعى في الدنيا ولم يأخذ حظه من الدنيا، وإنما كان همه إنما هو هم المتقين، وهو أن يكون عمله لوجه الله عز وجل خالصا. نسأل الله عز وجل من فضله وكرمه. نعم.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل ابن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا. قوله باب من أطاع العلماء، من شرطية، أطاع العلماء والأمراء، قيدت بالعلماء والأمراء دون غيرهم، لأن الناس يتبعون هؤلاء في الأغلب، أنهم يكونوا بين العلماء والأمراء. ثم قال: في تحريم ما أحل الله، وهذا أمر واضح، أو تحليل ما حرم الله، وهذا أيضا واضح، فقد اتخذهم أربابا. وقوله فقد اتخذهم أربابا قيدت بالأرباب، لماذا؟ لأن من أطاع العلماء أو الأمراء في الأمر المحرم أو الأمر المباح خلافا لكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جعلهم بمنزلة الرب، لأن الرب هو المشرع، فهو المحلل والمحرم، فمن قلد العلماء أو الأمراء في التحليل والتحريم وأعرض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شبههم بالرب سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا أربابا؟ لأنهم يحلون ويحرمون، وهنا لم يقل فقد اتخذهم آلهة، بل قال اتخذهم أربابا، أي أنهم أشركوا في ماذا؟ في الربوبية، وكان شركهم أعظم ممن أشرك في الإلهية. وعلى ذلك نقول أن الشرك أنواع: شرك في الإلهية كمن صرف العبادة لغير الله عز وجل، وشرك في الربوبية كمن اتخذ شخصا في التحليل والتحريم، أو اعتقد أنه هو المتصرف من دون الله عز وجل، أو المدبر، أو الذي ينفع ويضر من دون الله عز وجل، فهذا أعظم لأنه شرك في الربوبية. وهناك شرك في الأسماء والصفات كما سيأتي إن شاء الله في أبواب، كمن جحد الأسماء والصفات أو أنكرها أو أولها كما سيأتي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر ابن عباس في ذلك، ولكن قبل ذلك قد يقول قائل: حكم من قلد العلماء أو الأمراء في التحليل والتحريم. نقول على قسمين: القسم الأول أن يكون عالما في التحليل والتحريم، فهذا لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يكون هذا التبديل أو التغيير في جميع الشرائع أو في أغلب الشريعة، فهو يقلدهم ويتبعهم ويأخذ بأقوالهم وهو يعلم أن ذلك مخالف للشرع، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. ونحن نتكلم في من؟ ليس في المشرع أو الحاكم، وإنما نتحدث عن من؟ عن المتبع لهؤلاء أو المقلد لهؤلاء. وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده في حكم الحاكم أو المشرع بغير ما أنزل الله. إذن الحال الأول هو أن يكون عالم، ولا يخلو من صورتين: الصورة الأولى أن يكون هذا التغيير أو التقليد لهم في جميع الشرائع أو في أغلب الشريعة، فإن هذا كفر بالله عز وجل. النوع الثاني أن يكون هذا التقليد لهم في صورة واحدة أو في عمل معين أو في قضية معينة، فهذا فسق ولا يصل إلى درجة الشرك أو الكفر الأكبر. الحالة الثانية نقول أن يكون هذا المقلد جاهلا ولا يخلو من صورتين: الصورة الأولى أن يكون عنده آلة العلم ويستطيع أن يتعلم، ولكنه معرض عن هذا الدين، فهو لا يتعلم الأوامر والنواهي ولا يفرق بين ذلك ولا يهتم، فإننا نقول أن هذا فسق ويعاقب عليه لأنه مفرط ومعرض. النوع الثاني أن لا يكون مفرط وليس عنده آلة التعلم كالعام الذي لا يقرأ ولا يكتب ويظن أن هذا هو الحق وأن هذا هو دين الله فيتبعهم، فإننا نقول أن ذلك الرجل يعد معذور ويتحمل إثم هذا الرجل من أغواه وأضله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وذلك في ماذا؟ هل هو في التحليل والتحريم؟ لا، وإنما في قضية أخرى، وهي أن الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رأى أن الناس لا يأتون إلى الحرم، إلى مكة، قل الناس أو الزوار لمكة في ذلك، فأمروا الناس أن يأتوا بحج مفرد وبعمرة مفردة. لماذا؟ حتى يكثر زوار مكة. وكذلك رأى عمر، وكان ابن عباس رضي الله عنه يخالف ذلك ويقول أن حج التمتع أفضل من الإفراد. فلما عرضه الناس بقوله قال أبو بكر، أو هذا رأي أبو بكر وهذا رأي عمر، توعدهم بذلك وقال رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. لماذا؟ لأنهم عارضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أبي بكر وعمر، وهو أمر فيه تأويل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سنة أبي بكر وعمر، ومع ذلك يقول هذا القول. فكيف بمن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول الأئمة الفقهاء؟ بل كيف من يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال الفلاسفة، أو بالآراء أو بالعقول، أو يحكم عقله أو يدخل رأيه في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك أنه أشد وأفظع من ذلك. ثم قال: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي يعرفون الحديث ويعرفون صحة الحديث، يذهبون إلى رأي سفيان، أي إلى قول سفيان. وسفيان من أئمة أهل الحديث، ولكنه له اجتهادات فقهية. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتعجب من قوم يرون أو يقدمون أو يفضلون آراء سفيان على غيره، فهو يقول: اعتنوا بكلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفتوا إلى آراء الناس في ذلك. ثم قال: والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، أي أن الذي يقدم كلام الناس على كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تصيبه فتنة. طيب ما هي هذه الفتنة؟ هي أنه يقع في الشرك، أي أن يكون من المشركين بالله عز وجل. ثم قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم. وهذا الحديث، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. ظن أن الناس، يعني من هذه الآية، أنهم كانوا يصرفون لهم الطاعة في ذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك ليس هو صرف العبادة، وإنما هو صرف الطاعة، وهذه هي عبادة أولئك القوم. وعدي رضي الله عنه فهم أنهم أن هذه الآية تشير إلى أنهم كانوا يعبدون الرهبان والأحبار، فأراد أن يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لم يكونوا يعبدونهم لأنه كان من أهل الكتاب قبل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ليس هو صرف العبادة أي الصلاة لهم، وإنما طاعتهم في التحليل والتحريم هو عبادتهم، وهذا بناء على صحة الحديث. نعم. طيب كم باقي؟ 15 دقيقة. طيب يمدين نقرأ. نعم أكمل.
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله طيب. وإذا قيل لا طيب.
ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ألم ترى الآية. هذا الباب يصح أن يعنون بباب الحكم بغير ما أنزل الله، والمراد بذلك أن يقدم الإنسان الأحكام الوضعية على حكم الله عز وجل، فيتقاضى الناس ويتحاكم الناس إلى ما يقدمه البشر من آراء، والحاكم بغير ما أنزل الله هو من يقدم هذه الآراء للناس أو يتحاكم بها أو يأمر الناس أن يتحاكموا إليها. وأعظم من هذا المشرع الذي يستحدث قوانين من نفسه، أما الأول فهو ينقل آراء الناس ويقررها للناس ويحكم بها، أما المشرع فهو الذي يأتي بأحكام من نفسه. ولكن حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله كالقانون الفرنسي والإنجليزي أو غير ذلك من القوانين الوضعية، نقول لا يخلو من حالين: حال الأولى أن يكون هذا أو هذا الحكم بغير ما أنزل الله لقضية معينة، أن يكون الحكم إنما هو في قضية معينة لشهوة في نفسه، فهو يستبدل قضية من القضايا الشرعية بأمر آخر أو برأي آخر، كمن حكم على شخص معين سرق فحكم عليه بالسجن أو حكم عليه بمثلا دفع مال أو غير ذلك من الأمور، أو كلفه بعمل مع أن هذا السارق استكملت في حقه السرقة شروط السرقة، فإننا نقول أن من حكم في قضية معينة لهوى في نفسه كمن يحكم لقريبه أو لغرض مادي أو غير ذلك فهذا كفر دون كفر، فهو كفر أصغر، وعليه يحمل قول ابن عباس رضي الله عنه: كفر دون كفر. النوع الثاني أن يبدل الشرع جميعا أو أكثر الشرع فيغير هذه الشريعة فيتحاكم إلى القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غير ذلك، أو هو يستحدث قوانين جديدة مخالفة لحكم الله عز وجل، فإن هذا نقول أنه كفر بالله عز وجل، الكفر الأكبر المخرج من الملة، سواء اعتقد أن ذلك أحق من كتاب الله عز وجل أو أنه لم يعتقد الأحقية وإنما رأى الجواز أن يتحاكم الناس إلى كتاب الله وإلى غير كتاب الله، أو اعتقد أن التحاكم أفضل، أي التحاكم إلى القوانين الوضعية أفضل من التحاكم إلى كتاب الله عز وجل. ومثل ذلك أيضا من يتحاكم إلى شيوخ القبائل، وهذا موجود لا زال عند بعض القبائل، يتحكمون إلى شيخ القبيلة، وقد يكون شيخ القبيلة أجهل الناس بشرع الله عز وجل، فمن تحكم إلى شيخ القبيلة في القضايا الشرعية وشيخه لا يحكم بالشرع فإننا نقول أن هذا يعد كفر بالله عز وجل. ومثل ذلك أيضا من فتح المحاكم الوضعية فسمح للناس أن يتحاكموا إلى القوانين الوضعية وأقر ذلك، فإننا نقول أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وعلى ذلك نقول أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله يكون على نوعين، النوع الأول كفر أصغر، وهو في من يحكم في قضية معينة لشهوة في نفسه، النوع الثاني من بدل الشريعة فاعتقد أن ذلك أحق أو أنها أفضل أو أنه يجوز، فإن ذلك كله كفر بالله عز وجل. ومثل ذلك من أنكر أو جحد الشريعة فإننا نقول أيضا مثل ذلك كفر بالله عز وجل. ومثله أيضا من تحكم إلى شيوخ القبائل الذين يجهلون شرع الله عز وجل، فإننا نقول أن هذا يعد من جملة الشرك بالله عز وجل. ولكن نفرق بين الحاكم والمحكوم، فالحاكم سواء كان هو صاحب السلطة العليا أو القاضي الذي يقضي بين الناس هو المراد، فمن حكم بغير ما أنزل الله أيا كان فإننا نقول أنه كفر بالله عز وجل، فإن كانت القضية قضية معينة فهو أصغر، وإن كان تبديلا عاما أو كاملا أو أغلبيا فهو كفر أكبر مخرج من الملة. أما المحكوم عليه بهذه الشرائع فكما سبق في الباب السابق يفرق بين العالم والجاهل في ذلك. طيب نقرأ.
وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم، والمراد بذلك أن الحديث لا يؤمن أحدكم، وقلنا لكم كل ما مر عليك لا يؤمن أحدكم أي نفي الإيمان دل على أن فاعل ذلك وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، إما لفعله محرما أو لتركه واجبا من الواجبات. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، قوله هواه أي المراد بذلك ميل النفس إلى ما تشتهيه الطباع، يقال هذا هوى تبعا لما جئت به أي من الكتاب والسنة، أي موافقا لما جئت به من الكتاب والسنة. وهذا بناء على صحة الحديث، وإلا نقول أن الأظهر أن الحديث ضعيف، مع أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال حديث صحيح، ولكن الأظهر أنه حديث ضعيف. نعم.
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.
طبعا هذا أيضا نقول تفضل، نقول أن هذا الأثر لا يصح، وأنه أثر ضعيف. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.